الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملأهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون القضاء التام على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا شجاعا فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة، قالوا لأجل أن يتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية، فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على الهجرة، وأخبر أبا بكر بذلك وطلب منه الصحبة فأجابه إلى ذلك، وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به، وأمر عليا أن ينام على فراشه، وخرج هو وأبو بكر إلى الغار فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجر، فخرج إليهم علي فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري. ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة، وجعلوا الجعالات الكثيرة لمن يأتي به، وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهاجر إلى المدينة واستقر بها، وأذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة ممنوعا لحكمة مشاهدة، فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وجعل يرسل السرايا، ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصيام، فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وقت فرضها. وأما قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن المراد زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك. وفي السنة الثانية أيضا كانت وقعة بدر، وسببها أن عيرا لقريش تحمل تجارة عظيمة من الشام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن خف من أصحابه لطلبها، فخرجت قريش لحمايتها وتوافوا في بدر على غير ميعاد، فالعير نجت والنفير التقوا مع الرسول وأصحابه، وكانوا 1000 كاملي العدد والخيل، والمسلمون 310 على 70 بعيرا يعتقبونها، فهزم الله المشركين هزيمة عظيمة، قتلت ثرواتهم وصناديدهم، وأسر من أسر منهم، وأصاب المشركين مصيبة ما أصيبوا بمثلها. وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال. وبعدما رجع إلى المدينة منها مظفرا منصورا ذل من بقي ممن لم يسلم من الأوس والخزرج، ودخل بعضهم في الإسلام نفاقا، ولذلك جميع الآيات نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد، غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وعبأهم ورتبهم، والتقوا في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين. ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تبرحوا عنه، ظهرنا أو غلبنا، وجاءت الخيل مع تلك الثغرة وكان ما كان، حصل على المسلمين في أحد مقتلة أكرمهم الله بالشهادة في سبيله. وذكر الله تفصيل هذه الغزوة في سورة آل عمران وبسط متعلقاتها، فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات. ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها في بدر، فجاء المسلمون لذلك الموعد وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبة، فكتبها الله غزوة للمسلمين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم في سنة 5 كانت غزوة الخندق، اتفق أهل الحجاز وأهل نجد وظاهرهم بنو قريضة من اليهود على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنود، فاجتمع نحو 10,000 مقاتل وقصدوا المدينة. ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خندق على المدينة، وخرج المسلمون نحو الخندق، وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ومكثوا محاصرين المدينة عدة أيام، وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش، وحصل مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل، وسبب الله عدة أسباب لانخذال المشركين، ثم انشمروا إلى ديارهم. فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا جازمين على حصوله، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريضة الذين ظاهروا المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة ومظاهرتهم الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. وفي هذه الغزوة أنزل الله صدر سورة الأحزاب من قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إلى قوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم في سنة 6 من الهجرة اعتمر صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرة الحديبية، وكان البيت لا يصد عنه أحد، فعزم المشركون على صد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولما بلغ الحديبية ورأى المشركين قد أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال، دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت الله الحرام ولما في ذلك من المصالح، وصار الصلح على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا ولا يدخل البيت، ويكون القضاء من العام المقبل. وتضع الحرب أوزارها بينهم 10 سنين، فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين، ولم يطلعوا على ما فيه من المصالح الكثيرة، فرجع صلى الله عليه وسلم عامه ذلك وقضى هذه العمرة في عام 7 من الهجرة. فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى الإسلام ودخول الإسلام في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور. وقد تقدم أن قصة بني قريضة دخلت في ضمن قصة الخندق، أما قبيلة بني النضير من اليهود فإنها قبل ذلك حين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على جانب المدينة غزاهم صلى الله عليه وسلم، واحتموا بحصونهم ووعدهم المنافقون حلفاؤهم بنصرتهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم، وأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا عن ديارهم، ولهم ما حملت إبلهم، ويدعوا الأرض والعقار وما لم تحمله الإبل للمسلمين. فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، إلى آخر القصة. وفي سنة 8 من الهجرة وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب 10,000، فدخلها فاتحا لها، ثم تممها بغزو حنين على هوازن وثقيف، فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين، وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. وفي سنة 9 من الهجرة غزا تبوك وأوعب المسلمون معه، ولم يتخلف إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين وثلاثة من صلحاء المؤمنين كعب بن مالك وصاحباه. وكان الوقت شديدا والحر شديدا والعدو كثيرا والعسرة مشتدة، فوصل إلى تبوك ومكث 20 يوما ولم يحصل قتال، فرجع إلى المدينة. فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة يذكر تعالى تفاصيلها وشدتها، ويثني على المؤمنين ويذم المنافقين وتخلفهم، ويذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ويدخل معهم الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. وفي مطاو هذه الغزوات يذكر الله آيات الجهاد وفرضه وفضله وثواب أهله وما للناكلين عنه من الذل العاجل والعقاب الآجل، كما أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكام الشرعية شيئا فشيئا بحسب ما تقتضيه حكمته. وفي سنة 9 من الهجرة أو سنة 10 فرض الله الحج على المسلمين، وكان أبو بكر حج بالناس سنة 9 ونبذ إلى المشركين عهودهم وأتم عهود الذين لم ينقضوا. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سنة 10 واستوعب المسلمين معه وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعله، وأنزل الله الآيات التي في الحج وأحكامه، وأنزل الله يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بينه لهم، فإن القرآن تبيان لكل شيء، فعلوم الأصول وعلوم الفروع والأحكام وعلوم الأخلاق والآداب وعلوم الكون وكل ما يحتاجه الخلق من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة، ففي القرآن بيانه والإرشاد إليه، وهو الذي إليه المرجع في جميع الحقائق الشرعية والعقلية. ومحال وممتنع أن يأتي علم صحيح لا محسوس ولا معقول ينقض شيئا مما جاء به القرآن، فإنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الآية جمعت بين النوعي العلوم، فإن العلوم وسائل ومقاصد، وهو الحق الذي يقوله الله في كتابه وعلى لسان رسوله، ونوع وسائل وهو الهداية إلى السبيل إلى كل علم وعمل، كما أن قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، جمعت الكمال في ألفاظه ومعانيه، فألفاظه أوضح الألفاظ وأبلغها وأحسنها تفسيرا لكل ما تفسره من الحقائق بوضوحها وأحكامها وقوامها، ومعانيه كلها حق، وذلك أنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها أوامرها ونواهيها. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فأحكامه على الإطلاق أحسن الأحكام وأنفعها للعباد، فهذا في شرعه ودينه ونظيره في خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقد جمع الله في كتابه بين المتقابلات العامة، وذلك لكمال هذا الكتاب وأحكامه كالأمثلة السابقة، وكما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق والأعمال، والتقوى اسم جامع لما يجب اتقاؤه من جميع المآثم والمضار، ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم المعاصي المتعلقة بحقوق الله، والعدوان البغي على الخلق في الدماء والأموال والأعراض والحقوق. وكذلك قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فجمع بين زاد سفر الدنيا وزاد سفر الآخرة بالتقوى. وكذلك قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهذا اللباس الحسي الضروري والكمالي. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، فهذا اللباس المعنوي، وإن شئت قلت عن الأول إنه لباس البدن، وعن لباس التقوى إنها لباس القلب والروح. وكذلك قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، جمع لهم بين نعيم الظاهر بالنظرة والحسن والبهاء، ونعيم الباطن بكمال الفرح والسرور. وكذلك قوله في صفة نساء الجنة: فيهن خيرات حسان، فوصفهن بجمال الباطن بحسن الخلق الكامل، وجمال الظاهر بأنهن حسان الوجوه وجميع المظاهر. ولما ذكر السير الحسي ذكر السير المعنوي فقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وكذلك قوله: فانفروا ثبات، أي أفرادا، بدليل قوله: أو انفروا جميعا. وكذلك قوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الطاعة. التكذيب انحراف الباطن، والتولي انحراف الظاهر. ونظيره قوله: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وضد ذلك ما رتب الله على الإيمان والعمل الصالح من خير الدنيا والآخرة، فإن الإيمان ضد التكذيب، والتولي ضده الاستقامة والعمل الصالح. وكذلك قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه تجمع جميع ما يراد من العبد. فالعبادة حق الله على العبد، والإعانة من ربه إسعافه بما استعان عليه من عبودية ربه وغيرها من منافعه، فالعبد في عبادة لله واستعانة به. وكذلك قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجمع للمؤمن العامل للصالحات بين طيب الحياة في الدنيا والآخرة، بين طيب الحياة في الدنيا والآخرة. ونظيره: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكذلك قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في مواضع نفي جميع المكروه الماضي ينفي الحزن والمستقبل بنفي الخوف. وكذلك قوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم، فالروح اسم جامع لنعيم القلب، والريحان اسم جامع لنعيم الأبدان، وجنة نعيم تجمع الأمرين. وكذلك قوله: ومن أعرض عن ذكري، أي القرآن الذي أنزله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب دار القرار. وكذلك قوله: يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي متكبر على الحق جبار على الخلق. ومثله معتد أثيم، أي معتد في البغي على عباد الله، أثيم أي متجرئ على محارم الله. وكذلك قوله في مواضع: من ولي ولا نصير، فالولي الذي يجلب لموليه المنافع والنصير الذي يدفع عنه المضار. فوائد منثورة منوعة غير مرتبة. الأمة جاء في القرآن لعدة معان، جاء بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير مثل قوله إن إبراهيم كان أمة، وبمعنى الطائفة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا المعنى كثير، وبمعنى الملة والدين وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وبمعنى المدة الطويلة والذكر بعد أمة. السلطان أكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة مثل قوله إن عندكم من سلطان فأتونا بسلطان مبين، ويأتي بمعنى الملك مثل قوله هلك عني سلطانية، ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة مثل قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللسان ورد في القرآن لعدة معاني، ورد بمعنى الجارحة لا تحرك به لسانك، يقولون بألسنتهم وهو كثير، وبمعنى اللغة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلسان عربي مبين، وبمعنى الثناء الحسن واجعل لي لسان صدق في الآخرين. استوى وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، تارة تعدى بعلى فتدل على العلو والارتفاع مثل ثم استوى على العرش لتستو على ظهوره، وتعدى بإلى فتدل على القصد مثل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وتأتي بلا تعدية بحرف فتدل على الكمال، ومنه قوله ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في عقله وأحواله كلها. التأويل أكثر وروده في القرآن بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه ووقت وقوعه مثل قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي وقوع المخبر به من العذاب، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا ما آلت إليه وهذا وقوعها، وقد يأتي بمعنى التفسير وهو قليل، ومنه على أحد التفسيرين وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره، وعلى القول الآخر يكون من المعنى الأول أي وما يعلم حقيقة المخبر عنه إلا الله وحده، فعلى هذا المعنى يتعين الوقوف على الله، وعلى المعنى الأول الذي بمعنى التفسير يعطف عليه والراسخون في العلم أي ما يعلم تفسير المتشابه الذي يتشابه فهمه على أذهان أكثر الناس إلا الله وإلا أهل العلم، فإنهم يعلمون تأويله بهذا المعنى. الغافل ورد في القرآن بمعنى الجاهل مثل قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وبمعنى النسيان لذكر الله وذكر طاعته كقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فائدة إخبار الله أنه مع عباده يرد في القرآن على أحد معنيين، أحدهما المعية العامة كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي هو معهم بعلمه وإحاطته. الثاني المعية الخاصة، وهي أكثر ورودا في القرآن، وعلامتها أن يقرنها الله بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها والأعمال التي يرتضيها، مثل قوله: واعلموا أن الله مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية تقتضي العناية من الله والنصر والتأييد والتسديد بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت عليه المعية. ونظير هذا التقسيم وصف العباد بأنهم عبيد لله يرد في القرآن على نوعين: نوع عام مثل قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي معبدا مملوكا لله. والنوع الثاني العبودية الخاصة، وهي تقتضي أن العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم بعبوديته، وذلك مثل قوله: وعباد الرحمن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده. فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله. ونظير هذا القنوت يرد في القرآن على قسمين: قنوت عام مثل قوله: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. النوع الثاني وهو الأكثر في القرآن القنوت الخاص، وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع، مثل قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقوموا لله قانتين، يا مريم قنتي لربك واسجدي، والقانتين والقانتات، ونحوها. فائدة: طغيان الرئاسة وطغيان المال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغي على الحق وعلى الخلق. برهان ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وقوله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلل هذا التجرؤ والطغيان بحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستغناء. أما الموفقون الأصفياء فإنهم في هذه الأحوال يخضعون لله ويعترفون له بالنعمة ويزداد تواضعهم. ولهذا لما رأى سليمان عليه السلام من ملكه ملكا كبيرا، ورأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، لم يطغى ويقل: هذا من حولي وقوتي ونحوه، بل قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال قبل ذلك: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فائدة: من الحكمة استعمال اللين في معاشرة المؤمنين وفي مقام الدعوة للكافرين، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر باللين في هذه المواضع، وذكر ما يترتب عليه من المصالح، كما أن من الحكمة استعمال الغلظة في موضعها. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأن المقام هنا مقام لا تفيد فيه الدعوة، بل قد تعين فيه القتال، فالغلظة فيه من تمام القتال. وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في وصف خواص الأمة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. والفرق بين قوله: إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أن هداية الإرشاد والتعليم والبيان هي التي أثبتها لرسوله، بل ولكل من له تعليم وإرشاد للخلق. كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال: ولكل قوم هاد. وأما هداية التوفيق ووضع الإيمان في القلوب فإنها مختصة بالله، فكما لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا الله فلا يهدي إلا الله. والفرق بين التبصيرة والتذكرة في مثل قوله تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب، أن التبصيرة هي العلم بالشيء والتبصر فيه، والتذكرة هي العمل بالعلم اعتقادا وعملا. وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة أمور: التفكر أولا في آيات الله المتلوة والمشهودة، فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه بحسب فهمه وذكائه، فعرف ما تفكر فيه وفهمه، وهذا هو التبصر، فإذا علمه عمل به، فإن كان اعتقادا وإيمانا صدقه بقلبه وأقر به واعترف، وإن اقتضى عملا قلبيا أو قوليا أو بدنيا عمل به، وهذا هو التذكر وهو التذكرة. وحاصل ذلك هو معرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. والفرق بين المواضع التي ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا يتكلمون، والمواضع التي ذكر فيها احتجاجهم وتكلمهم وخطاب بعضهم لبعض من وجهين أوجههما تقييد هذه المواضع بقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فإثبات الكلام المتعدد من الخلق يوم القيامة تبع لإذن الله لهم في ذلك، ونفي التساؤل والكلام في الحالة التي لم يؤذن لهم. الوجه الثاني ما قاله كثير من المفسرين أن القيامة لها أحوال ومقامات، ففي بعض الأحوال والمقامات يتكلمون وفي بعضها لا يتكلمون، وهذا الوجه لا ينافي الأول، فيقال هذه الأحوال والمقامات تبع لإذن الله لهم أو عدمه. والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع كثيرة ونفيها في مواضع، إن المواضع المنفية المراد بها أن الأنساب لا تنفع، كما أن جميع الأسباب لا تنفع يوم القيامة إلا سبب واحد وهو الإيمان والعمل الصالح، كما ذكره في كتابه في مواضع. وأما المواضع المثبتة فهو المطابق للحقيقة، ويذكر في كل مقام بحسبه. ففي مقامات الفضل والثواب يذكر الله فضله على الجميع بإلحاق الناقص من المؤمنين بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل، مثل قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم. ومثل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ونحوها. وفي مقامات العدل والعقوبة يذكر الأنساب وأنها لا تنفع، وأن الأمر أعظم من أن يلتفت الإنسان إلى أقرب الناس إليه، مثل قوله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. ومثل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ونظير هذا الإخبار عن المجرمين أنهم يسألون عن أعمالهم، وذلك على وجه إظهار العدل والتوبيخ والتقريع لهم والفضيحة. وفي بعض المواضع مثل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يحتاج في علم ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استعلام، لأنها مسطرة عليهم قد حفظت بالشهود من الملائكة والجوارح والأرض وغيرها. فائدة: النفي المحض لا يكون كمالا، ولهذا في مقامات المدح كل نفي في القرآن فإنه يفيد فائدتين: نفي ذلك النقص المصرح به، وإثبات ضده ونقيضه. فيدخل في هذا أشياء كثيرة، أعظمها أنه أثنى على نفسه بنفي أمور كثيرة تنافي كماله. نفى الشريك في مواضع متعددة، فيقتضي توحده بالكمال المطلق، وأنه لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وسبح نفسه في مواضع، وأخبر في مواضع عن تسبيح المخلوقات، والتسبيح تنزيه الله عن كل نقص وعن أن يماثله أحد، وذلك يدل على كماله. ونفى عن نفسه الصاحبة والولد، ومكافأة أحد ومماثلته، وذلك يدل على كماله المطلق وتفرده بالوحدانية والغنى المطلق والملك المطلق. ونفى عن نفسه السنة والنوم والموت لكمال حياته وقيوميته. ونفى كذلك الظلم في مواضع كثيرة، وذلك يدل على كمال عدله وسعة فضله. ونفى أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أو يعجزه شيء، وذلك لإحاطة علمه وكمال قدرته. ونفى العبث في مخلوقاته وفي شرعه، وذلك لكمال حكمته. وهذه فائدة عظيمة، فاحفظها في خزانة قلبك، فإنها خير الكنوز وأنفعها. وكذلك نفى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشك ونحوها، وذلك يدل على أنه الحق في أخباره وأحكامه. فأخباره أصدق الأخبار وأحكمها وأنفعها للعباد، وأحكامه كلها محكمة في كمال العدل والحسن والاستقامة على الصراط المستقيم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه الضلال من جميع الوجوه، وهو عدم العلم أو قلته أو نقصه أو عدم جودته، والغي وهو سوء القصد، فيدل ذلك أنه أعلم الخلق على الإطلاق، وأهداهم وأعظمهم علما ويقينا وإيمانا، وأنه أنصح الخلق للخلق، وأعظمهم إخلاصا لله وطلبا لما عنده، وأبعدهم عن الأغراض الرديئة. وكذلك نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه، وأنه في الذروة العليا من الكمال المضاد لذلك النقص. وكذلك نفى الله عن أهل الجنة الحزن والكدر والنصب واللغوب والموت وغيرها من الآفات، فيدل ذلك على كمال سرورهم وفرحهم واتصال نعيمهم وكماله، وكمال حياتهم وقوة شبابهم، وكمال صحتهم وتمام نعيمهم الروحي والقلبي والبدني من كل وجه، وأنه لا أعلى منه حتى يطلب عنه حولا. وعكس هذا ما نفى القرآن عنه صفات الكمال، فإنه يثبت له ضد ذلك من النقص، كما نفى عن آلهة المشركين جميع الكمالات القولية والفعلية والذاتية، وذلك يدل على نقصها من كل وجه، وأنها لا تستحق من العبادة مثقال ذرة. فائدة: قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي القوة والشجاعة في هذه الآية، على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان، العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوة، فهو الذي يصلح للولاية والملك، وإن لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال، فإن العبرة بجميع الولايات إمكان إقامتها والنهوض بها على أكمل الحالات، وولاية الملك لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية. فائدة: قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهل والأقرب نجاحا، لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة، وهذا من الحكمة. فائدة: لما ذكر الله الأنبياء وأثنى عليهم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تدل على اتباع جميع الأنبياء في جميع هداهم، والله هداهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، فكل أمر أثنى الله فيه على أحد من أنبيائه من عقد أو خلق أو عمل فإننا مأمورون بالاقتداء بهم، وذلك من هداهم، وهو أيضا من شريعتنا، فإن الله أمرنا بذلك كما أمرنا بالأوصاف العامة التي تدخل فيها مفردات كثيرة. فائدة: إذا أمرنا الله في كتابه بأمر كان آمرا بذلك، وبكل أمر لا يتم إلا به، فالأمر مثلا بالصلاة أمر بالطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة وبجميع شروطها وأركانها، وكذلك هو أمر بمعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا به، وهذا من أعظم الأدلة على وجوب طلب العلم، فإن المأمورات يتوقف تكميلها على معرفتها، وكذلك إذا نهانا الله عن شيء كان نهيا عن كل وسيلة توصل إليه، والأمر بالجهاد أمر به وبكل ما يتوقف عليه في كل زمان ومكان، والأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل ويشمل، ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقربات الحادثة. فائدة: قد أخبر الله في عدة آيات بهدايته الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم وتوبته على كل مجرم، وأخبر في آيات أخرى أنه لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، فما الجمع بينها؟ فيقال: قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن لم يهدهم، فمن حقت عليه كلمة العذاب لعنادهم ولعلم الله أنهم لا يصلحون للهداية، بحيث صار الظلم والفسق وصفا لهم ملازما غير قابل للزوال، ويعلم ذلك بظاهر أحوالهم وعنادهم ومكابرتهم للحقائق، فهؤلاء يطبع الله على قلوبهم فلا يدخلها خير أبدا، والجرم جرمهم، فإنهم رأوا سبيل الرشد فزهدوا فيه، ورأوا سبيل الغي فرغبوا فيه، واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. انتهى الوجه الأول.